وشهد شاهد على حدث.
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك.
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث.
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بقوش.
الجزائر أنشدت شقيقاتها من تونس، مصر، سوريا، الأردن والإمارات بأروع القصائد الشعرية. قصائد حركت أحاسيس العرب الدفينة في وجدان تاريخ يشهد على بطولات، إنجازات وانتصارات أسود جرجرة، فحول الأوراس الأشم وأشاوس الأهجار. الجزائر تصنع الحدث دائما عند العرب، في السينما، الأدب، الجامعة، وتلهم مخيلتهم. ليس إلا لأن ماضينا سديد ومجدنا تليد، يظل ينير درب ساحة العرب الثقافية والحضارية. فالسينمائيون يقتبسون من تاريخ ثورتنا، الشعراء والأدباء يبدعون منها، الأساتذة والدكاترة يدرسونه، لا يغيب أبدا عن منابر ومعاهد التاريخ. فما مدى حضور تاريخ الجزائر عند العرب؟ وهل وفق أشقاؤنا من المشرق في فهم تاريخنا؟ وهل استطاعت وقائعنا أن تفيد العرب؟ الجزائر أنشودة المجد، الرابع جويليا عام 2002، ينقلها لكم الشاعر الجزائري رابح ضريف في حلقة برنامج شاهد على حدث. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السيد رابح ضريف، الإعلامي والشاعر الجزائري، ضيف برنامج الشاهد على حدث في حلقته لهذا الأسبوع. مساء الخير سيد رابح.
مساء الخير صديقي رفيق، شكرا على الدعوة.
الحدث سيكون في حلقتنا لهذا الأسبوع ثقافي. نعود إلى الرابع جويليا من عام 2002، الجزائر تحتضن ملتقى ثقافي بعنوان الجزائر أنشودة المجد. العنوان مثير جدا وجميل جدا، والموضوع الكتابات العربية حول الثورة. لماذا يأتي هذا الملتقى في هذا الوقت بالذات؟ هل كنا نحتاج لأن نعرف إخواننا العرب بكتاباتنا؟ ألم تكن الكتابات التاريخية حول ما كتب حول الثورة كاف؟ هل جاء هذا الملتقى حقيقة ليعطي دفع آخر لها؟
في الحقيقة الكتابات العربية حول الثورة الجزائرية موجودة وبكثافة. ما كان يهمنا وما يهم ذلك الملتقى الذي كنت قد حضرته كشاعر وكمتلقي لتلك المحاضرات والدروس التي كانت المحاضرات والنقاشات التاريخية المهمة والهامة والثرية والمثرية لرصيدي ولرصيد الحاضرين كافة، قلت كنا بحاجة لأن نعرف كم اهتم العرب والآخر بتاريخنا وكم كانت مهمة ثورتنا بالنسبة إليهم. ولأوضح فقط، في الجزائر لم تحتضن فقط هذا الحدث، بل احتضنت أحداث وملتقيات مهمة كبيرة جدا، وهي ملتقيات تاريخية. ويبدو لي أنه الأرشيف والمسؤولين يدركون أنه الجزائر كانت سباقة إلى مناقشة ونقاش وطرح أسئلة مهمة جدا، سواء ثقافية أو فكرية أو حتى تلك التي عندها أو لها علاقة بين التاريخ والمثقف والسلطة. أذكر أنه في 1999 عقد كذلك هنا ملتقى دولي، 1998 ملتقى ندوة المثقف والعنف، ندوة المثقف والعنف عفوا في 1999. هذا ندوة المثقف والعنف التي عقدت في الجزائر بالنسبة للآخر كانت سبقا فكريا وسبقا في الطرح، لأنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الجزائر من الإرهاب كان الآخر يتلقى ويتفرج ولا يبادر ولا يهتم بالشأن الجزائري ويعتبر ما يحدث في الجزائر شأنا داخليا. بعد ذلك لما انتقلت هذا الفيروس إلى الآخر أصبح يتقرب من التجربة الجزائرية، وبالتالي فقلت بأنه هذا الشاهد هنا هو أن الجزائر كانت سباقة إلى طرح عديد وكثير قضايا المهمة على الساحة. في هذا الملتقى بالذات يبدو لي مهما من ناحية،
أريد فقط القول أن بما قلت أنك كنت الشاهد، حتى إخواننا يعني من المغاربة ومن تونس، من المغرب، من ليبيا، وإخواننا العرب كانوا شهودا يعني حتى على ما جرى في ثورتنا.
بالضبط.
من خلال هذا الملتقى
كانوا شهود وأتوا ليروا شهادتهم لهذا الجيل الجديد. أنا في 2002 كنت في الشارقة في الإمارات العربية المتحدة في أسبوع الشباب العربي، وأثناء إلقاء القصيدة لما نزلت من المنصة احتضنني أحد السودانيين وبدأ يبكي وقال لي أنا ابنتي اسمها جميلة. فتسألت لماذا يتكلم عن ابنته لي بهذا الشكل. سألني هل تعرف لماذا سميتها جميلة؟ قلت لا أعرف بكل بساطة. قالت تيمنا بجميلة بوحيرد، الله يذكرها خير. فيعني ليس فقط على مستوى المفكرين بل حتى على مستوى الشعب المواطن العربي العادي ينظر إلى الجزائر بعين القداسة وإلى الثروة وإلى الثورة كثروة تاريخية يستحيل أن تتكرر، يعني فكمعجزة. فما بالك على المؤرخين وصنع القرار في ذلك الوقت. مثلا عبد الكريم في إحدى ندوات الكتابات العربية حول الثورة الجزائرية في مائدة مستديرة نظمتها الإذاعة الوطنية القناة الأولى ونشطها الأستاذ القدير محمد سعدي، كان هناك حاضر عبد الكريم الفيلالي، كان فتحي الذيب، كان المصراتي المؤرخ الليبي، كان رئيس اتحاد كتاب التونسيين، رئيس اتحاد كتاب البحرين، إغيل أحريز المجاهدة الكبيرة، عبد المجيد شيخي مسؤول الأرشيف. وكانت هناك ثروة فكرية في النقاش رهيبة جدا، ووجد بالعكس هناك جزائريين وجدوا عند الآخر ما لا يعرفونه. هناك أشياء دقيقة جدا أثارها العرب وأثارها حتى من غير العرب، حتى الأوروبيين في ذلك الوقت في ذلك الملتقى، حول حتى التواريخ الدقيقة بالساعات في إعلان الثورة وقيامها ولماذا أول نوفمبر والأسباب لغير ذلك، فبقينا مندهشين.
وهل هذه المعلومات التي كان يملكها هؤلاء المؤرخين والمفكرين العرب، هل حقيقة إلى أي مدى كانت هذه المعلومات مؤسسة على حقائق تاريخية من عمق الثورة؟ هل حقيقة نحن كجزائريين وجدنا عند هؤلاء العرب وهؤلاء المهتمين بتاريخ الجزائر الأمور أو الأشياء التي لم نكن نعلم بها نحن؟ يحتمل أنه كانت عندهم وثائق تاريخية، أنهم عندهم كانت ربما أمور تتعلق بثورتنا، إلى أي مدى يمكن التأكد من هذا؟
في حد ذاتهم هم وثائق، في حد ذاتهم كانوا هم وثائق، يعني كانوا هم وثائق، يعني شهود عيان، كانوا من قلب الحدث، كانوا يسيرون الثورة.
خصوصا الإخوان المصريين.
بالضبط.
الأشقاء المصريين.
الأشقاء المصريين طبيعة الحال يعني لا ننكر دعمهم للثورة الجزائرية. والإعلام المصري صوت العرب دعم الثورة كثيرا ودعم وغير أنه دائما تبقى أذكر أنه حدث هناك إشكال بسيط جدا ولم يصل إلى العلن، وهو أنه المصريين دائما يرون أن الثورة هي نتاجهم، هذا هو، لا ننكر دعمهم للثورة الجزائرية، ولكن الثورة الجزائرية هي نتاج الجزائريين وحدهم. هذا هو الخلاصة التي هناك معلومات مغلطة ولكن ليست لا تؤثر على الثورة، يعني هناك قضية تبني، محاولة تبني، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أهمية الثورة وعظمتها. يعني فكل مواطن عربي ولكل مسؤول عربي ولكل مؤرخ عربي ولكل صانع تاريخ وصانع قرار عربي أن يحلم بتبني الثورة أو بأن يكون قد قدم لها شيء. بينما قلت في أن الجزائريين عندنا كفاءات وعندنا كفاءات تاريخية وزنها الثقيل لغير ذلك، فقلت لم نكن نحتاج لأن نعرف عن ثورتنا لأننا نعرف بما فيه الكفاية، ولكننا كنا نحتاج إلى أن نرى ثورتنا في عيون الآخرين، أن نرى أمسنا في كتابات الآخرين، أن نرى الجزائر في قلوب الآخرين، وهذا ما لمسناه لما تكلم محمد سعيد المذيع المصري المعروف، أنه عندما غادرت وعندما كانت هذه المرة الثانية التي يزور فيها الجزائر، المرة الأولى التي زار فيها الجزائر قبل سنوات كثيرة قال أخذت حفنة من تراب الجزائر معي إلى مصر من أجل أن أتبرك بها، يعني ننظر إلى أنه مثقف وأنه رجل يعني إعلامي فذ وقدم الكثير للإعلام العربي، يقول أنه أخذت حفنة من تراب الجزائر وأنا أبكي ولم أستطع أن أغادر الجزائر. فأشياء كما هذه تخليك تحس بأنه ما عندنا نحن كنز لا يجب أن نفرط فيه.
يعني سيد طريف تقصد أن ترويج للثورة التحريرية، خصوصا أن تاريخ الثورة التحريرية يدرس في الجامعات العالمية، هل جاء هذا الملتقى ليزيد العالم العربي والمغرب العربي أو يعطي رؤية أخرى لثورتنا، رؤية أخرى لتعرف جيل العربي اليوم، جيل الشباب العربي اليوم الثورة الجزائرية، أو ماذا قدمت أيضا هذه الكتابات العربية لثورتنا؟ هل هي كتابات ملموسة؟ هل انطلقت من ما هي المنطلقات؟ ما هي منطلقاتها؟ ما هي مبادئها؟ ما هي أسسها؟
لا يا صديقي، في الحقيقة المنطلقات والأسس
يعني الأرضية المهيئة لها.
بالضبط. أريد أن أوصل لك وللمستمع فكرة، وهي أن قضية
التاريخ،
التاريخ التاريخ له رجالته والأسئلة التاريخية الحقيقية لها رجالتها، في بعض الأحيان تحتاج إلى أن ترى وجهك في المرآة.
نعم.
هذا هو المرتقى. أردنا أن نرى الجزائر في عيون الآخرين. استدعيت لذلك الملتقى كشاعر، وبالتالي فكان يهمني أن أتلقى أكثر من أن ألقي، فألقيت قصيدة وتلقيت لأستلقي على الكرسي وأتلقى الكثير من القصائد في شكل أخبار.
ماذا لم يستمن الحضور؟ رؤيتهم للتاريخ الجزائر، ماذا كان؟
قلت رؤيتهم كرؤية عميقة جدا، ورؤية إعجاب، ورؤية رؤية تمجيد، ورؤية تعظيم، رؤية. أنا تفاجأت لأنك لما تشوف مثلا تشوف ذلك الاهتمام الكبير بأحداث صغيرة قد لا نلقي لها بالا نحن الجزائريين.
مثلا هل استوقف الحضور بعض القضايا يعني التاريخية التي لا نجدها اليوم في كتبنا أو نسمع عنها؟
الأكيد أكيد كان الموضوع فري جدا،
يعني نظرا يعني لعمق الثورة والتاريخ الجزائري الواسع والمتشعب حتى الآن، ونحن نكتب ما زلنا نكتب في ثورتنا وفي تاريخنا.
بالضبط.
لأنه ليست أي ثورة يعني.
في أذكر أني في 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 إحدى المرات التقيت في كثير المرات التقيت بالمجاهد رئيس جمعية قدماء المالق دحول القابلية، وكثيرا ما أحب الاستماع إلى هذا الشخص الكبير والمحترم جدا، فهو من مؤسسي وزارة التسليح والإصلاحات العامة في الثورة التحريرية مع سيد بوصوف. قلت
لأنه هي الكلمة باللغة العربية المالق
يعني مالق تعني بالضبط يعني مالق وزارة التسليح والإصلاحات العامة. قلت أنه يقول كلمة جميلة جدا على المؤرخ ألا ينطلق من ذاتية، أو يقول بأن كل رجالات المالق عندما يتكلمون عن الثورة يتكلمون عليها بعمليات حسابية دقيقة، لا يتكلمون عليها بعواطف، وهذا هو المهم. أنا كشاعر تهمون العواطف، لا أنكر أن المعلومة الدقيقة التقنية واضحة المعالم تهمني، بالعكس تهمني، ولكن قد تهمني ما وراء المعلومة من أثر على التاريخ، على المواطن، على الفرد، على المجتمع. فقلت بأنه قلت مثلا أذكر أنه مثلا في هناك الشيء الذي حز في نفسي وكنت أريد أن أسمعه هو هذا الجانب، جانب مثلا وزارة التسليح والإصلاحات العامة، جانب عبد الحفيظ بوصوف سيد مبروك
مؤسس جهاز المخابرات الجزائرية.
بالضبط، هذا الجهاز الكبير والذي أعطى الدعم الكبير للثورة، الجهاز الذي كان وراء خلق الإذاعة الوطنية، الجهاز الذي كان وراء مثلا اتفاقية إفيان، الجهاز. هل تعرف أنه عبد الحفيظ بوصوف أسس هذا الجهاز بعد إضراب 1956؟ كانت الرجل هناك في تاريخنا الجزائري، هذا هو المهم. كنت أتمنى أن يكشف الستار على شخصيات عظيمة ما زلنا لم نعطيها قدرها في التاريخ الجزائري، بعيدا عن الصراعات. أنا لا تهمني الصراعات تماما، وإنما يهمني كل من صنع التاريخ من زاويته الخاصة. أنا كمتلقي، كمواطن، كشاب جزائري، كجيل جديد، لأنه ما يخفاش عليك بأنه 5 جويلية هو عيد استقلال الشباب. فلما حضرنا في ذلك الملتقى هو كان
تمثيل الشباب.
بالضبط، تمثيل الشباب. قلت حتى أنه مثلا في أعود إلى الملتقى في ندوة، وين كنا في كان رئيس اتحاد كتاب التونسيين ورئيس اتحاد كتاب البحرين كان عبد الكريم الفيلالي، كان أسر عبد المجيد الشيخي، المجاهدة القديرة غير حريز، كان الكثير، وكان ينشط البرنامج محمد سعدي. وألقيت قصيدة اللي لقيتها في قصر الثقافة وقصر قربان، انسجم معي الحضور. وفي الحقيقة صدقني لم أكن أتوقع أبدا أن ينسجم معي أي أحد.
وهل لنا أن نسمع مقطع من هذه القصيدة الآن؟
وطني تخير نبضك الشريان، وتخيرتك لكحلها الأجفان، وتعمدتك الأرض مملكة لها، وتوطنتك لسحرك الأوطان. ما زالت الأجيال ترسل حلمها حتى يرق بكفك الإنسان، حتى تتوب عن الظلام سماؤنا، وتتوب عن أحداقنا الأحزان. وطني تخيرك الفؤاد وضمني بالنور حين ذكرتك القرآن، حاولت أن ألقاك إلا عاشقا فتمردت عن بحرها الشطآن. وطني حملتك في الجفون مدينة، وسهرت كي لا تدخل الأحزان، في الكف تسقط دمعتان فتنحني لك في دمي من كرمك الأغصان. أصبحت أتبعني إلى حيث انتهيت، فتقتفي أثري لك الأكوان. إني الفتى الحضني، صوتي متعب، خانته في وتر الهوى الألحان. خطوي دوالي العمر أسكرها الشقى، والخاسران الكأس والسكران. إني الفتى الحضني، رملي ما درى أن الذي تغتاله الشطآن. كل الشوارع فيك يا وطني حدائق، والحدائق كلهن جنان. لا شمس تغرب رغم ليلك، كلما غربت أضاءت خلفك الأكوان. الحب يكفي كي نعيش، وحلمنا يكفي لكي تتوحد الأوطان. يكفي لتلتقي الحدود وتمحي وتنام ملء جفونها الأجفان.
شكرا، مشكور جدا على القصيدة. المعنى
قلت هي غنائية شاب جزائري من جيل جديد أحب وطنه بطريقته الخاصة. يجب، جميل جدا أن نموت من أجل الوطن، والأجمل أن نعيش من أجله. جميل جدا كذلك أن نتغنى بأمجاد الأمس بشباب جيل الثورة، ولكن من المهم كذلك أن نفكر في صناعة سياق لأنفسنا لذواتنا. لا أقول صناعة الثورة، ولتكن ثورة علمية، ثورة فكرية، ثورة وفاء، أن تبقى في بلدك اليوم وأن لا تحرك جهاد. هذا هو ما يهم. إذن أردنا نصل هذه الرسالة، أنه الشباب اليوم، أرد أن أعطي صورة عن شاب جزائري يحب بلاده بطريقة بسيطة جدا. أدعوه إلى أن يناضل بطريقة جديدة وحديثة. قلت أن تقف في بلدك وأن لا تحرق، وأن تبقى صامدا في وجه المشاكل الاجتماعية التي هي تحصيل حاصل، وفي وجه مثلا البطالة غير ذلك، فهذا جهاد.
الحضور، كان هناك عدة شخصيات إعلامية وأدبية عربية وحتى من منطقة المغرب العربي. أريد أن أعرف كيف فهم هؤلاء الثورة؟ هل فهموا الثورة مجرد كفاح ونضال فقط، أو فهموا الثورة من منظور آخر؟ هل يعرفون أن ثورتنا يعني أنتجت طاقات فكرية وأدبية وثقافية وعلمية، أمثال لا أدري
ما يعني، يعلمون أن العربي من الأدباء
والمفكرين لا ليس هناك مجال واسع لذكرها وتعدادها نظرا لغزارة هذه الطاقات.
يعلمون بأن الثورة الجزائرية جاءت نتاج لكفاح الحركة الوطنية،
أمثال مفدي زكريا وملوك فرعون ومحمد ديب وآخرون.
بالضبط، يعلمون أنه العربي بن مهيدي كان فنان وكان مسرحي.
نعم، هذا ما أقصده.
وكان يقرأ لشكسبير ويحفظ. نعم، لشكسبير. يعلمون أنه فرحات عباس كان دكتور يعني. ثم أنه كثير من
هكذا لننقل الوعي الثقافي لثورتنا، وليس فقط الوعي التحرري،
بل الثورة هي التي فرضت وعيها على الآخر. انظر إلى الآن، لما تستمع إلى صوت التاريخ الحقيقي وتستنطق التاريخ، تجد أنه الكفاح العسكري لم يأتي هكذا من العدم،
ليس هباء،
بل جاء نتيجة لتضحيات واختلاف آراء، وفي الحركة الوطنية نتيجة لإصلاح لحركة شمال إفريقيا ولجمعية علماء المسلمين ولكثير من ولحزب الشعب ولكثير الفاعلين في الحركة الوطنية والمثقفين ثقافة نوعية متميزة. الثورة لم تأتي من العدم، بل هناك رجال صنعوا الثورة وكانوا مثقفين.
ولا يمكن أن تطرق أي ثورة وأن تقوم أي ثورة بدون وعي ثقافي،
دون وعي أو دون علم، مستحيل.
الجماهير يعني تعبئة الجماهير وتعبئة الشعب، دائما هم ناس الثقافة ويعني رجالات الثقافة ورجالات الفكر والعلم هم الذين ينهضون بهذه الهمم.
شهدت قبل الثورة علماء كبار، عبد الحميد بن باديس، مالك بن نبي،
مصاري الحاج، وقبله الامير عبد القادر،
الامير عبد بالضبط مؤسس الدوله الجزائريه،
بشير الابراهيمي.
يعني هذا الله عز وجل قيض لها في الدوله رجال يعني. وهذا الوعي، هذه الثوره جاءت نتيجه لتراكمات فكريه قبل ان تكون تراكمات عمليه، تراكمات فكريه وذهنيه. وجدت الشارع لما تهيأ، أصبح الشارع الجزائري مهيئا نفسيا لأن ينطلق مع أول رصاصة،
وفجرت كل
هذه العوامل. يعلمون هذه الأشياء، وبالتالي نحن الذين لا نعلم على كثير من الشهداء وكثير من المجاهدين أنهم كانوا مثقفين ثقافة نوعية لغير ذلك.
قضية الشباب والهوية قضية أثيرت من خلال هذا الملتقى تحت عنوان الجزائر أنشودة المجد وموضوعه الكتابات العربية حول الثورة. ماذا قيل بالتحديد عن قضية الشباب والهوية؟ إلى أي مدى يمكن أن نقول أن الشباب اليوم مرتبط أو يعرف هويته في ظل الغزو الثقافي الكاسح؟
حتى تستطيع أن تحافظ على هويتك عليك أن تقرأ هوية الآخر. وعندما أقول هوية الآخر لا يجب أن تتلقاها تلقيا سطحيا أو أن تتلقاها بعمق يقضي على هويتك الحقيقية. ما طلب أو ما هو مطلوب من الشباب الجزائري أن يعي جيدا هويته والأعمدة الثابتة للهوية والسقف الذي لا يجب أن يتجاوزه للهوية. من بعد ذلك يستطيع أن يسمع. المشكلة عند الشاب الجزائري هو أنه بقي يتعامل مع مشكل الهوية كمدافع
صراع
من يدافع فقط. يدافع. احنا في الرياضة يقول لك أحسن وسيلة للدفاع هي الهجوم. وبالتالي لما أنا لا أقول هجوم لا واعي كذلك، وإنما أن تنظر إلى ثقافة الآخر أو هوية الآخر
أيضا بالضبط. يعني تقبل ثقافات الغير وهويات الغير، وأيضا أنه
تعايش معها.
أنت
تعايش مع ثقافة الآخر كواقع، أن الواقع موجود يجب أن تتعايش معه، هي هوية موجودة، هذا هو مفهوم الإنسانية العادي
أيضا.
بالضبط. ولكن شرط استكمال فهم الذات ووعي الذات ضروري قبل أن تتعايش مع ثقافة الآخر وهوية الآخر حتى لا تذوب فيها. وبالتالي قلت بأنه علينا، لا أقول الدفاع عن الذات عن الهوية الوطنية وهوية الشاب الجزائري هو دفاع، أقول أن تهاجم على هوية الآخر بلا وعي، بل بوعي، أن تكشف مكامن الضعف فيها، لأنك إذا استكشفت مكامن ضعف الآخر حميت نفسك منها. وكم هي ضعيفة هوية الآخر مع هويتنا، وكم هي ساذجة، وكم هي سطحية، وكم هويتنا عميقة ولكن لا نشعر بها. الآن المشكل ليس مشكل إعادة تهيئة الهوية، المشكل فقط هي كيف ندل الشاب على فهم هويته أو على استيعاب هويته، لأن هويته موجودة ومتأصلة فيه. والدليل على ذلك أن الجزائر تعرضت لزلزلة ولكن لم تضرب هوية الدول الجزائرية.
نعم.
وهو في العشرية، هذا يدل على أنه عندنا هويتنا
الهوية ثابتة
ثابتة، ما كان ينقصنا هو فهم الهوية فقط.
هل لك أن تعدد لنا أستاذ رباح ظريف أهم الكتابات العربية التي تناولت تاريخ الثورة؟ هل حدث ذلك التباين بين كتابة وأخرى؟ مثلا هل التونسيون كتبوا نفس ما كتب المصريون ونفس ما كتب عنا في المغرب؟
والله هذا سؤال أستاذ رفيق، ويعني صعب باش نجاوب عليه.
أو كتابة موحدة؟
من المفروض يكون إنسان مختص يجيب على هذا السؤال، لأنه بحاجة إلى عمق. أنا عندي
يعني
أنا
أقصد انطلاقا مما يعني مما من خلال هذا الملتقى
مما
استوعبته من هذا الملتقى،
مما استوعبته من ذلك الملتقى هو كان هناك اختلاف، ولكن لم يكن خلاف. اختلاف في أشياء بسيطة ولم أكن أعيها جيدا، لأني بكل بساطة جاءتني صدفة وجملة واحدة، وكنت حضرت كإعلامي كذلك لصالح أسبوعية نغطي في الأحداث، وأجريت حوارات مع 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 إيراني، مع يعني مع كثير من الشخصيات يعني اللي حضرت الملتقى، ولكن ما يبدو لي أنه كانت دهشة تتملكني أكثر من تلقي. الدهشة كانت أكثر لأني كنت نسمع أشياء غريبة، يعني نسمع مثلا وعي الآخر بثورتي قد يتجاوز وعيي بها، معرفة الآخر بثورتي قد تتجاوز معرفتي بها، إلى أشياء. فما يعني حتى أنه الإنسان باش يفتي في التاريخ فشيء صعب، يعني باش يعني حتى التوانسة يقولون الكثير، ولكن كلهم متفقين في شيء واحد، هي أنه الثورة الجزائرية كان سبب في تحرر كل الدول الإفريقية.
عبد الكريم الفيلالي كان له حضور مميز في هذا الملتقى.
عبد الكريم الفيلالي هو شخصية مغربية مرموقة ومجاهد كبير فذ وسياسي، وهو وجه تاريخي من في المغرب وفي حركة تحررية في المغرب كان يحكي على الجزائر ويقول في جلسة، أذكر في جلسة، الجلسة الأولى نشطها محمد سعدي علم من الساعة 11 إلى الساعة 12 في الأوراسي على المباشر، وقرأت القصيدة، كان يتحدث وقلت أنني لم أكن أتصور أنه سيحدث انسجام بيني وبين من معي شخصيات كبيرة وتاريخية، لأني كنت أتصور أنه كان عندي أخي رفيق مفهوم المجايلة مفهوم قاسي، كنت أتصور أنه بين جيل الأمس وجيل اليوم لا اتصال ولا تواصل.
هو المصطلح المجايلة يفرض نفسه بقوة يعني هذه الأيام.
وجدت بالضبط
الشعر،
وجدت أنه لبي أنا أقرأ في القصيدة وعبد الكريم الفلالي يبكي، وقالوا الحمد لله كناش نصوروا بلي في الجزائر كان شباب يحبوا بلادهم بطريقة هذه ويقدروا يعبروا على حب تاع الوطن تاعهم بطريقة هذه. فنزع الساعة، كانت عنده ساعة ثمينة عليه، قال لي ساعة غالية وعطى لي الساعة هذه وما زلت نحتفظ بالساعة هذه. بعدها مباشرة حتى أنه الموقف كان مؤثر جدا وطلبوه، طلبوا طلبت قراءة القصيدة هذه كم من مرة أخرى بعد هذا اللقاء هذا. قلت أنه بالنسبة لي متلقي عادي أو بالنسبة لي حضرت كثير من اللقاءات والملتقيات والمشاركات، وقد يبدو هذا حدثا عاديا لكنه بالنسبة لي حدث عميق، لأنه يمثل بين شاب، يمثل التقاء عنصرين تاريخ بين شاب من الجيل الفينات وشاب وشيخ من الجيل الأربعينات والخمسينات. فهذه المسافة من الصعب جدا أن تختصر في طاولة. هذه مسافة تضحية لغير ذلك، وأن تجلس معه في حوار تلتقي فيه مع الجمهور وعلى المباشر فيمثل لي حدث مهم، لأن عمر بن الخطاب يقول رحم الله امرؤا عرف قدر نفسه. وبالتالي أنا كنت أتصور أنني لا أفهم، ولو أفهمت لا أفهم، ولكن في الحقيقة لقيت روحي منسجم معهم على طول الخط. كنت سعيد جدا في ذلك الموقف، الموقف أثر فيه كثير، أنك تستطيع أن, 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 أن تبكي الفيلالي فأنت أبكيت التاريخ.
هل من قبل اسم الفيلالي كان مرتبط بالثورة؟ كيف ارتبط اسمه بالثورة؟
لا هو
تقصد أدبيا أو
لا تاريخيا فقط، تاريخيا الثورة المغربية،
أو كان له حضور هنا يعني عاش واكب هذه الفترة يعني فترة
الثورة التحريرية؟ بالضبط، كان حضوره هو كرجل تاريخ.
هل ساهم في هذه الثورة؟
أكيد، كان على اتصال بالثورة الجزائرية وكان هناك تنسيق دائم، ويبدو لأنه حادثة تمرير طائرات في 1961 عبر خطي شارل موريس عن طريق المغرب
حدوديين. نعم.
حدوديين كانت السفن تأتي محملة بالسلاح تصل إلى المغرب، ومن المغرب تدخل الجزائر، وبالتالي المغرب كان نقطة مهمة جدا في دعم الثورة.
بالنسبة للحضور الجزائري، كثير من الشخصيات الإعلامية والفكرية والأدبية والثقافية حضرت وساهمت في هذا الملتقى، كيف ساهمت هذه الشخصيات؟ يعني أريد أن أعرف هل كان هناك جديد، هل ما هو الخطاب هذه الشخصيات الثقافية، ما هي المعاني، ما هي الرسائل، ما هي القيم التي وجهت لإخواننا العرب، يعني حرصا منا على أن تبقى صورتنا دائما تلك صورة الجزائر الحضارية، صورة الجزائر الكفاح والنضال والتطور والتقدم والأمن والسلم.
المثقف مهمة ما نوطى به، وهي مهمة لا تقل أبدا عن وظيفة الجندي حامي الحدود. المثقف هو الذي يحمي حدود الهوية، ما حدث في الجزائر وفي المغرب العربي وفي الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية، من إذا كان الجندي يقوم بواجبه على أكمل وجه ويحرس الحدود ولا ينام ويسهر الليل، يبقى التراب مستقلا، بينما المثقف يتنازل عن حدود هويته ويسمح للآخر بأن يدخل هويتنا، فهذه كارثة يا سيدي. علينا أن نراجع أنفسنا، وهذا هو الذي يجب أن ننتبه إليه. وظيفة المثقف لا تقل عن وظيفة العسكري،
هو البصلح كثير من المثقفين كانوا مصلحين مجتمعات.
فيبدو لي من المفروض أنه العسكري يحرص الحدود التي يضعها المثقف. فإذا كان المثقف يخرب الحدود التي وضعها العسكري، فقلت أن المثقف ساهم في كثير من الأحيان في إحداث شرخ الوحدة الوطنية، وهذا على مستوى وطني. بينما على مستوى أكبر، على مستوى عربي، المثقف العربي ساهم في إحداث شرخ في على مستوى في الوطن العربي. وبالتالي المثقفون والشعراء العرب عندما جاءوا إلى الجزائر، جاءوا إلى الوطن الأم الذي يحضنهم، جاءوا إلى دولة، إلى أحفاد بن باديس والبشير إبراهيمي وعبد القادر، جاءوا. وكل وعندما كنت أسمع لقصائدهم أستحضر التاريخ، ويستعملون اسم عبد القادر، الأمير عبد القادر، وعبد الحميد بن باديس، ومالك بن نبي. وبالتالي كانت شخصيات جزائرية حاضرة في أشعار غير الجزائريين، وهوية جزائرية حاضرة في هوية غير الجزائريين. فإذا فرق هؤلاء المثقفين فرقهم يعني الوطن العربي، كانت قد جمعتهم الجزائر.
أريد أن أتوقف الآن عند إشكالية كتابة تاريخ الثورة. هل هي إشكالية يعني مطروحة في الواجهة، وهل تم إثارتها في هذا الملتقى؟ هل أثيرت هذه القضية في بعض الكثير من الكتابات الأجنبية التي يروج لها أشخاص معينون من خارج الجزائر؟ استطاعت أن تحدث من بعض من الشرخ وبعض من هو يعني في كتبنا وفي تاريخنا، وأن تعطي مفهوما آخر لبعد الثورة للجيل اليوم؟ هل أثيرت هذه الإشكالية؟
نعم، أثيرت هذه الإشكالية. منطقي أنها تثار، يعني خاصة وأنه الآن قبل شهرين تسلم مدير العام الإذاعة الوطنية أرشيف الثورة،
نعم،
جزء كبير من أرشيف الثورة الجزائرية، من الأرشيف الأرشيف الفرنسي، أو من السلطات الفرنسية. هذا التسليم والاستلام يقف عليه عز الدين المهوبي، لأنه كان هو الذي كان من منظمين ملتقى الكتابة العربية حول الثورة الجزائرية. ومثل هذه اللفتة أو الحدث المهم هو تتويج لمسار تضحيات ومطالبات كثيرة لاسترجاع الأرشيف، لأن استرجاع الأرشيف جزء أو يدخل في إطار كتابة التاريخ الحقيقية. المثقف للأسف،
هل من دور المثقف الجزائري أن
نحن بحاجة إلى مخابر
ينير فكر وربما يعني المثقف الجزائري تصور الشباب الجزائري حول الثورة؟
المثقف الجزائري عليه أن يعرف أن يجيد طرح الأسئلة، وإذا أجد المثقف الجزائري طرح الأسئلة اهتدى إلى مصادر الإجابات، ومصادر الإجابات لا يمكن إلا أن تكون مخابر، يعني مخابر لم أقل رياضية تقنية تهتم بالتاريخ، بحيث أنه 1+1=2، ما يساويش 4 أو 5 أو ربما يساوي 100. هذا هو المشكل العاطفية والأنانية والذاتية في قراءة التاريخ. كثير من الناس يقرؤون التاريخ على حسب هواهم وأمزجتهم، يعني بينما نحن
وفق لبعض الكتب التي مغلوطة، يعني
أكيد قراءات خاطئة تشكل خلفية خاطئة،
هناك من هب ودب يكتب عن الثورة،
تشكل وعي خاطئ، تشكل أفق خاطئ، تشكل أفق مسدود. وبالتالي فعلينا أن قلت عندما نجيد طرح الأسئلة نجيد البحث عن إجابات، وعندما نجيد البحث عن إجابات نستطيع أن نصل المصادر الحقيقية
بدقة وموضوعية ومصداقية.
بالضبط، مصادر لها مصداقية ومصادر موضوعية. هذه المصادر قلت يجب أن يكون هناك في الجزائر مخبر تاريخي ومهم ومتميز. هناك مركز بحوث تاريخية، وهناك
الحركة الوطنية ثورة أول نوفمبر،
هناك جمعيات وطنية تاريخية تبحث في التاريخ، ولكن ما زال المثقفون والمؤرخون مشتتون، كل يغني ليلاه، وكل يدلو بدلوه، وكل يتصور أن شرقه أن شرق له وحده، وأن الشمس لا تطلع إلا عليه. وبالتالي فيجب أن نلغي أنانيتنا وذاتيتنا، ونتفق ونتنازل من أجل الحق العام، من أجل حق المجتمع في معرفة الحقيقة، من أجل حق المتلقي في 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 كشف الحقيقة، لأنه لا يمكن أبدا أن نصل إلى الحقيقة ونحن مختلفان من ناحية الخلفية، فلوحد خلفياتنا ونتناقش. فإذا وحدنا الخلفيات واختلفنا استطعنا أن نصل إلى نتيجة، يعني نحط نقاط مشتركة في التاريخ وتناقش هذه النقاط المشتركة من أجل الوصول إلى نتيجة. الكتابة التاريخية وإعادة كتابة التاريخ أو كمصطلحات كتابة التاريخ وإعادة كتابة التاريخ وإعادة كتابة التاريخ ربما، فهذا الشيء ناتج عن فراغ أكاديمي، والمسؤولية تلقى كذلك على الجامعات الجزائرية.
ماذا أضافت الكتابة العربية للثورة؟
يبدو لي أن الكتابات العربية هي التي استفادت من الثورة، نحن الذين استفدنا من الكتابات العربية. الكتابات العربية استفادت من الثورة، بل أقول بأن التاريخ العربي استفاد من الثورة، أقول أن العالم استفاد من الثورة، بينما الثورة لم تستفد من أي أحد. فالكل يعلم أنه
إلا يعني إلا تقصد إلا لم تستفد من أي جانب،
من أي يعني من أي جهة، يعني عندما أقول الدعم يعني هناك الدعم يعني ما نكروش، وهذا كلام المؤرخين يعني، ولكن أقول على مستوى التاريخ، يعني على مستوى التاريخ، على مستوى الثورة مش كواقع، كتاريخ يعني الثورة كتاريخ مش كواقع، كواقع استفادت، ولكن كتاريخ الثورة استفاد العرب واستفاد المثقفون واستفادت الجامعات العالمية واستفادت حتى الآن مثلا أمريكا في العراق يعتمدون على كتاب معركة الجزائر لكشف خطة لكشف مثلا المقاومة العراقية.
أتناوله معك بالضبط. الآن إيه؟ حول هل كانت الثورة في الجزائر منهلا ومصدرا يعني يعتمد عليه في ثورات أخرى في العالم؟
أكيد.
في آخر سؤال، هل تم طرح في هذا الملتقى، هناك الكثير من الشخصيات الثورية والتاريخية في الجزائر، مثلا للا فاطمة سومر والأمير عبد القادر وجميل أبو حيرد، ورأينا الكثير من هذه الشخصيات ترجمت في شكل أعمال سينمائية
بالضبط،
مثل عذراء الجبل كاتب السيناريو السيد عز الدين مهوبي. هل تطرقت هذه الكتابات العربية لهذه الأعمال السينمائية الخالدة حول جميل أبو حيرد وحول للا فاطمة سومر؟
تبعت جانب من هذا من تناول شخصيات تاريخية جزائرية بعيدا عن التعمق يعني، ويبدو لي أنه كثير من الشعراء استوحوا كثير من القصائد من المقاومة الجزائرية، وكثير من الكتاب كذلك استوحوا قصص واستوحوا شخصيات.
ربما هذه الكتابات العربية التي استطعت أن تدفع بهذه الأعمال السينمائية
بالضبط، قلت أنا
لكي تبرز وترى النور.
قرأت أمسي في قصائد العرب الإخوة العرب، قرأت استطعت أن أكتشف العربي بن مهدي بوجه آخر وجميل أبو حيرت بوجه آخر، واستطعت أن أعرف أن أسمع نغم جديد لعبد الأمير عبد القادر اسمه أصبح له وقع جديد على لسان عربي آخر. كنت مجدوها ومدهوشا وكنت معجبا بأمسي وبجزائريتي كثيرا.
شكرا جزيلا لك على قبول الدعوة، ونلتقي بك في فرص لاحقة بحول الله.
شكرا سيدي على الاستضافة.
شكرا.
وشهد شاهد على حدث،
حدث وقع في الماضي القريب أو البعيد، حدث وقع هنا أو هناك،
شهادة أمين على حدث رسى في مرفأ الذاكرة. شاهد على حدث،
شاهد على حدث، لقاء نصف شهري يجمعكم برفيق بقوش.